الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله، قوله يوفون بالنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، وهو الباب 11 من أبواب هذا الكتاب. ومن في الترجمة تبعيضية، لأن صور الشرك متعددة، وقوله من الشرك أي الأكبر، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين وقرنه بالتوكل على غير الله. وأما النذر فمعناه في اللغة التزام فعل شيء أو قوله، وفي الشرع التزام مكلف فعلا لم يجب بأصل الشرع. وقوله لغير الله كالجن أو الأولياء والأضرحة وغيرها. قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي إنه، أي النذر، من العبادة، فيكون صرفه لغير الله شركا، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة وقرب إلى الله. قال: ولهذا مدح الله الموفين به، فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك. وذكر في الباب رحمة الله تعالى عليه آيتين وحديثا. الآية الأولى في سياق ذكره سبحانه وتعالى لما أعده لأوليائه الأبرار المقربين في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الوفاء بالنذر وقوله تعالى يوفون بالنذر، وهو أول أبواب النذور عنده. وقوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر يحتمل معنيين: يحتمل النذر الذي ألزموا به أنفسهم، والمعنى الثاني على ما قاله قتادة رحمة الله تعالى عليه: يوفون بما فرض الله عليهم من صلاة ونحوها. ووجه الدلالة من الآية على ما ذكر الشارح رحمه الله للترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك، انتهى. ومن الأدلة الواضحة أيضا والدالة على أن النذر عبادة وأن صرفها لغير الله تعالى شرك قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، بصيغة الأمر. والنذر داخل في مسمى العبادة، التي عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فوجه كونه شركا أي النظر لغير الله أن النظر عبادة، مدح الموفين بها فصرفها لغير الله شرك، ولا يشكل النهي عنه أي عن النظر، فالنهي عنه ليس لأنه ليس عبادة، فالنهي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لكنه أمر بالوفاء به كما سيأتي في حديث عائشة، ومدح الله الموفين به، وإنما نهى عنه لعلة، وهي أن في غالب نذر الناس أنهم يسيئون معه الظن بالله عز وجل، فيعلقون العبادة على الشرط، فيقول: لله علي إن شفى مريضي أن أفعل كذا وكذا، ولو أحسنوا الظن بالله لما ربطوا حاجتهم بالنذر، وإنما دعوه سبحانه وتعالى مباشرة أن يحقق مرادهم وأن يكشف ضرهم، ولذا قال: إنما يستخرج به من البخيل. وإذا تقرر أنه عبادة استقام الاستدلال على تحريم صرفها لغير الله وأنه شرك، والاستدلال على ذلك بنوعين من الأدلة: الاستدلال على ذلك بالأدلة العامة التي تدل على تحريم صرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فكل آية آمرة بالتوحيد وناهية عن ضده وهو الشرك صالحة للاستدلال على أن صرف النذر لغير الله شرك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يجوز لهم أن يصرفوا النذر الذي هو من العبادة لغيره. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالنذر وبغيره. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والنذر شيء وعبادة، فلا يتعبد به لغيره سبحانه وتعالى. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه استدل ببعض الأدلة الخاصة فحسب، لأن الأدلة العامة قد تقدمت في أول الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
هذه الآية الثانية في الباب، وهي من الآية المتممة للسبعين بعد المئتين من سورة البقرة، وأولها قوله تعالى: وما أنفقتم، وهو أسلوب شرط مع جوابه، وفعل الشرط أنفقتم، وجوابه في قوله تعالى: فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وقرن النذر بالنفقة، والنفقة عبادة مالية، والنذر قد يكون ماليا وقد يكون بدنيا وقد يكون بهما، كما لو نذر حجا أو عمرة. وقارن النذر الذي يلتزمه بما يفعله تبرعا، فالنفقة تعمل تطوعا، والنذر يفعله بعد أن يلزم نفسه به. قال القرطبي رحمه الله: وفي الآية معنى الوعد والوعيد، فمن فعل ذلك لله خالصا يعني في النفقة وفي النذر كان مثابا، ومن أنفق ريان أو لمعنى آخر مما يكسبه المن والأذى ونحو ذلك كان ظالما. وقوله: فإن الله يعلمه يعني يحصيه، فإن الله يعلم. ووحد الضمير وقد ذكر شيئين، فلم يقل فإن الله يعلمهما، نظيره وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل إليهما، من حيث أراد سبحانه وتعالى ما ذكر، أراد ما ذكر، فإن الله يعلم ما تقدم منكم من نفقة أو نذر. وعلمه سبحانه وتعالى وإحصاؤه لازمه ثبوت المجازاة والثواب. قال الشارح رحمه الله في وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك أنه عبادة. وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وهذا هو الحق. قال الله عز وجل قل الله أعبد مخلصا له ديني، وتقدم قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قال الشارح رحمه الله إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة، وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال وروى ابن أبي حاتم في الآية يعني في تفسيره وهو من التفاسير المأثور، قال يعني جعلوا لله جزءا من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوا وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوا. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك. وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا النقل عنه في حكم النذر فرعا وأصلا يعني فقها واعتقادا، قال وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، من حلف بغير الله فقد أشرك ولا يترتب على يمينه كفارة لأنه آثم بهذا الحلف، وذنب أعظم من أن يكفر. قال وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كلاهما شرك، الحلف بغير الله شرك والنذر لغير الله شرك، وإن كان هذا من الشرك الأصغر وهذا من الشرك الأكبر، لأن من نذر لغير الله لازمه الاعتقاد في المنذور له، فإنه ما نذر له إلا معتقدا أنه قادر على كشف ضره أو جلب النفع له. قال والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني يرجع إلى دائرة التوحيد. والحديث متفق عليه عن أبي هريرة. وقال أيضا يعني شيخ يعني الشارح ينقل أيضا عن شيخ الإسلام في من نذر القبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين
قال شيخ الإسلام: فهذا النذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالعاكفون عليها صنفان: صنف يتعبدون وصنف يسترزقون. هذا هو الموجود عند الأضرحة اليوم. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام، يعني قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال: فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل للشريعة في المجاورة فيها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجاورين عندها، أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين عندها. وقال ابن القيم رحمه الله فيما نقل عنه الشارح رحمه الله: ويقولون إنها، أي هذه الأضرحة، تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة. ثم نقل رحمة الله تعالى عليه نقولا عن بعض الفقهاء والعلماء من المذاهب الأخرى، فنقل عن الأذرعي وهو شافعي المذهب، له شرح على المنهاج للنووي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمدان الأذرعي، له كتب في فقه الشافعية مشهورة، منها التوسط بين الروضة والشرح، وهو من صاحب المزي والذهبي، وأظنه تفقه على السبكي رحمة الله تعالى على الجميع، هو من علماء القرن الثامن. يقول في شرح المنهاج للنووي، والنووي له منهاجان: منهاج الفقه ومنهاج شرح مسلم، والمعني هنا شرح منهاج الفقه، المتن المشهور عند الشافعية. يقول: وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العاقد في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح. هذا يشير إلى عماية الجهل، وأنه لا حد له في أفعال الجهال والمشركين. قال: وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. إلى أن قال: فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركاً وتعظيماً ظاناً أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والانقياد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. ونقل نقلاً آخر عن الشيخ قاسم الحنفي، هذا من علماء القرن التاسع من الحنفية رحمه الله، في شرحه على درر البحار، وهو من تلاميذ الكمال بن الهمام صاحب صايف فتح القدير عند الحنفية، وكتاب درر البحار هذا من فقه الحنفية لأحد فقهائهم في القرن الثامن. يقول القاسم الحنفي: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، يعني بدل أن يقول لله علي كذا يجعلها لهذا السيد، أو لك من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء ومن الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. هذا ليس من علماء الوهابية، وهذا النقل عزيز من الشارح رحمة الله تعالى عليه، إلى أن قال إذا علمت هذا ثم قال رحمه الله: ومنه، يعني هذا الكلام الذي قرره قاسم الحنفي، نقله المرشدي، نقله إلى أن قال إذا علمت هذا: فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم، ونقله له تقرير، وابن نجيم معروف عند الحنفية صاحب البحر الرايق وصاحب الأشباه والنظائر، نقله في البحر الرايق في آخر كتاب الصوم. ومنه نقله المرشدي أيضا في تذكرته، ونقله غيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. ثم نقل نقلا آخر وقال: الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنظر للأولياء وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنظر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله، هذا لغير الله يعني شرك، فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي صلاتي وذبحي لله، كما فسر به قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي لا لغيره. وفي الحديث: لا نذر في معصية الله، رواه أبو داود وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله، هذا أيضا نص في كتاب ابن حنفي، إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ كيف يحصلون على الأجور مع هذا الفجور والشرك؟ ونقل نقلا أخيرا عن القاضي أبي بكر بن عربي وهو مالكي، قال: قد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع إليه، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين حصول إلى حين الحصول، يعني حصول المقصود، وترك العمل إلى حين الضرورة. يقول: إن شفى الله مريضي صمت. هذا فيه يعاملون الخالق بما يعاملون به البخيل، وما يعاملون به المخلوق ومن عنده شيء من الطمع فيما عندهم، والله غني عن عبادتهم. يقول الشارح: فقد نص أبو بكر، يعني ابن العربي، على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك، ولكن كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قوم قد غرقوا إلى أذانهم في الشرك، ما تغني عنهم هذه النصوص الكثيرة المتكاثرة الدالة على وجوب التوحيد وعلى وجوب الحذر من الشرك. الدعاء عبادة عاجلة يتوجه فيها العبد مباشرة إلى الله في طلب حاجة، فيقول: ربي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما النذر فإن يعني نذر المجازة، فإنه يوقف العبادة على حصول مقصوده، فيقول: إن شفى الله مريضي صمت كذا وكذا أو صليت كذا وكذا. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
قوله رحمه الله: وفي الصحيح، أي في البخاري، رواه في كتاب الأيمان والنذور عند قوله: باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية. قال عن عائشة وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين أو 6، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف كثير بين العلماء. ماتت 57 من الهجرة، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 50 سنة، يعني ماتت ولها 64 سنة أو 65، وهي من المكثرين من الرواية، من أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال السيوطي: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هنا شرطية تفيد العموم، لكن العموم هذا مخصص بغير المكلف وبالنذر فيما لا يملك، ولو كان نذر طاعة فإنه لا يوفي به، كما مر معنا في حديث ثابت بن الضحاك: ولا نذر فيما لا يملك. قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أتى بالفاء في جواب الشرط لأن الجملة بعدها طلبية، واللام لام الأمر، فليطعه هذا طلب، وأتى بها أيضا في الآية التي تقدمت: وما أنفقتم من شيء فإن الله، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، لأن الجملة هناك اسمية، وعند أهل اللغة يجب اقتران الجواب بالفاء في 7: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. قال: فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وأولى من هذا النذر الشركي لا يفي به، فهو أعظم المعاصي. وقوله فلا يعصه ناهية، والنهي بحسب المعصية، فإن كان النذر بمكروه كان الوفاء مكروها، وإن كان بمحرم كان الوفاء محرما، وإن كان بشركي كان الوفاء شركا، كان الوفاء شركا. قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال الشارح: أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا وكذا، وجب عليه أن يوفي بها مطلقا إذا حصل الشرط، إلا أنه حكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، والحديث حج عليه لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له، يعني لو قال الله علي أن أعتكف يوما لم يجب، لأن الاعتكاف ليس واجبا بأصل الشرع، لكن لو قال الله علي أن أصلي فالصلاة واجبة بأصل الشرع فيجب عليه الوفاء. قال: فإن نذر ابتداء كقوله لله تعالى علي صوم شهر، يعني نذر ابتداء دون تعليق، فالحكم أيضا كذلك في قول الأكثرين وعن بعضهم أنه لا يلزمه، والحديث حج عليه أيضا لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء. وقد جاء في السنة ما فيه ذم لعدم الموفين بالنذر مطلق، ففي الصحيحين من حديث عمران ابن حسين يرفعه: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. وقد بوب له البخاري رحمه الله كما قلنا بوب له بقوله: باب إثم من لا يفي بالنذر. وأما حكم النذر، حكم عقد النذر ابتداء، فقد اختلف فيه، فقيل مكروه للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل محرم. وجه كراهة النذر خاصة المعلق منه أن الناذر عنده ضعف في اليقين بالله، وحصول الفرج منه، ولذا يلتزم أمرا قد يضعف عنه. ولذا قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة بلا أيمان. التزام الطاعة لا يحتاج إلى يمين ولا يحتاج إلى نذر. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كما تقدم لا ناهية، والنهي حكمه بحسب نوع المعصية ومرتبتها، فهي مترددة بين المكروه والمحرم والشرك. يقول الشارح رحمه الله: زاد الطحاوي في روايته: وليكفر عن يمينه. وليكفر عن يمينه، يعني إذا نذر نذر معصية فيحرم الوفاء وتلزمه كفارة. قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة، أي لا يفعل المعصية التي نذرها، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ الفتح: واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجب للكفارة أم لا. وقد يستدل بقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، بصحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. لو نذر مباحا قال لله: علي أن أمشي إلى مكان كذا وكذا، أو لله علي أن أكتب شعرا مباحا، هذا نذر مباح ينعقد ويكون عليه كفارة كما ذكر في الفروع. قال: يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوف بنذرك، وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. نذر اللجاج الذي يكون عند المخاصمة والمجادلة. قال: لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد وأحمد. ويتلخص من هذا النقل عن الشارح رحمه الله، أن تلخص عندي أن النذر ثمانية أنواع، هذا من جهة الفقه، تفصيلها في كتب الفروع لكن نذكرها إجمالا. النذر المطلق كان يقول: لله علي صوم شهر، فهذا يلزمه الوفاء به عند الأكثر، خلافا لبعض الشافعي. النوع الثاني النذر المعلق، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم كذا وكذا، وهذا يسمى عندهم نذر المجازة، لأنه علق النذر العبادة على حصول المراد. هذا بإجماع يجب الوفاء به، وقد حمل طائفة من العلماء منهم القرطبي رحمه الله في المفهم في شرحه لمسلم النهي عن النذر على هذا النوع خاص، لعدم تمحض نية التقرب فيه، لأنه ما أراد التقرب قصدا، وإنما أراد حصول مقصوده، وسلك فيه مسلك المعاوضة، وهذه حالة البخيل. وقد يصحبه اعتقاد فاسد أن الله لا يفعل إلا لأجل نذره. النوع الثالث النذر المبهم، كقوله: لله علي نذر، وأبهمه، لم يعين طاعة، قال: لله علي نذر، لم يعين صلاة ولا صوما ولا اعتكافا، هذا كفارته كفارة يمين عند الجماهير، وقال الشافعي رحمه الله: لا ينعقد. الرابع نذر اللجاج الذي سبق ذكرناه، نذر اللجاج هذا أيضا فيه خلاف، هل ينعقد وفيه كفارة يمين أو لا ينعقد كلغو اليمين. الخامس نذر الطاعة التي لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف، هذه كما تقدم يلزم الوفاء به عند الجميع إلا عند أبي حنيفة كما نقل عنه الشافعي. السادس نذر المعصية. نذر المعصية ومنه النذر الشركي لا وفاء يحرم الوفاء به ولا كفارة أيضا عند الأكثر. وقال أحمد في رواية يكفر كفارة يمين وهو مذهب الحنفية. النوع السابع النذر المباح، هذا يخير فيه بين الوفاء وكفارة يمين. النوع الثامن مما ذكره الفقهاء نذر المستحيل، هذا لا ينعقد، كأن يقول لله علي أن أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل الوقوع. قد يستحيل واقعا وقد يستحيل شرعا، كأن يقول لله علي أن أصوم الدهر، هذا ممنوع شرعا أن يصوم الدهر. فهل يكفر كفارة يمين أو يصوم ويفطر أيام العيدين وأيام التشريق، أو يصوم يوما ويفطر يوما لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ تفاصيل هذا ليس محلها هذا الشرح، يمكن يرجع فيها إلى كتب الفروع. ووجه الاستدلال بالحديث على مقصود الترجمة ظاهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بنذر الطاعة، فدل على أن النذر عبادة، فصرفها لغير الله عز وجل شرك. وبهذا ينتهي الباب، نسأل الله عز وجل أن يقبله منا ومنكم، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من ألقاه وسمعه أو قرأه إذا كتب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.